كم قصة وبداية هنا ونبع هدايا لكل نور ذكرى وآية وحكاية وآية وحكاية.
مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية في رحاب العلم والعلماء. نتأمل قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية يا شيخ مشاري تبين من هم أهل خشية الله، من انحصرت فيهم خشية الله، من لا يخشى الله من عباده إلا هم، وهم العلماء، هذه الطائفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية يبين لنا فيها ربنا أن الخشية مرتبطة بالعلم، العلم بالعلم بالله. مهما كثر علمك بالله فينبغي أن تزيد خشيتك من الله، بقدر هذا العلم تزيد الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأنت طبعا دريت أن إنما هذه هي هذه الأداة التي يقال لها عند أهل العلوم أهل العلم بالعربية أداة، يقال لها أداة حصر وأداة قصر، أي تقصر هذا المعنى الذي هو الخشية على هذا الصنف من البشر الذين هم العلماء. وطبعا عندما يقال العلماء لا يقصد بهم أهل الشواهد وأهل كذا، لا، يقصد بهم الناس الذين علموا ربهم وعلموا صفاته وعلموا أفعاله وعلموا ما يتعلق به، فأنتج ذلك العلم لهم خشية. إذا لم ينتج العلم الخشية فلا ذلك علم.
إذن المعنى العام هو
العلماء. نعم، العام. وذلك هذا يدل على هذا، يرتبط بقول ربنا سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى مرتبطة بالعلم، لأن التقوى ما هي؟ هي اجتناب، هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا لا ينال إلا بالعلم. أن تعرف المأمورات لتمتثلها وأن تعرف المنهيات لتجتنبها تحتاج إلى علم. فإذا أخذت هذا العلم ونتج عنه هذه الخشية، هذه الخشية تقودك إلى الأكرمية عند الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا يبين لك يا شيخ مشاري أن العالم أفضل من العابد، العالم العابد أفضل من العابد بغير علم. لماذا؟ لأنه يعرف مواطن رضا ربه فيأتيها، ويعرف مواطن سخط ربه فينعها.
أظن جاء في هذا نص صريح،
نحن وصلنا إليه بالاستنتاج، ثم هو جاء فيه كما قلت النص الصريح، وهو ما رواه الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني أنا أحب أن تتصور شوي هذه القضية، كفضلي، فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدناكم، هذا فضل العالم على العابد. لكن دائما أذكر هذا الذي قلت لك: فضل العالم العابد. ليس المقصود العالم الذي يحفظ الكلام ويحفظ النصوص ويحفظ الآيات، ولكنه ليس له منها نصيب من العمل،
العامل بعلمه،
هذا لابد. إذا لم يكن عاملا بعلمه فعلمه غير معتبر، علمه حجة عليه، نسأل الله العافية. فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
الله.
أنا يا شيخ مشاري لا أعرف مرتبة أعلى من هذه.
الله أكبر.
يشتغل أهل السماوات والأرض بالاستغفار له والدعاء له، وهو في تعليمه وهو في إرشاده وهو في أكله وشربه وهو في حاجة أهله، يعني في تقلباته يستغفر له الملأ الأعلى والملأ الأدنى. تستغفر له هوام الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في وسط البحار ليصلون على معلم الناس الخير.
لتدريس العلوم الشرعية شيخ؟
طبعا العلوم الشرعية هذه أول ما يقصد به عند إطلاق لفظ العلم، لكن يا شيخ مشاري الفقهاء يتكلمون أيضا في العلوم الأخرى، علوم الدنيا، علوم التي بها يصلح الاستخلاف في الأرض. ربنا سبحانه لما استخلف هذا النوع من البشر في الأرض لا بد له من علوم تمكنه من مكثه في الأرض وإقامته فيها، ولذلك كل العلوم التي يحتاج إليها سواء أكانت علوما دينية وحدها أو علوما دنيوية، فإن إذا كانت حاجة الناس إليها تأخذ عندنا حكم الفريضة. الفريضة يعني إذا لم يقم بها أحد ولم يقم بها من تحصل به الكفاية أثم الناس جميعا، ويرتفع الإثم حين يكون عندنا مثلا من الأطباء ما تحصل به من كفاية، ومن المهندسين ما تحصل به من كفاية، ومن النجارين ومن وهؤلاء يثابون كما يثاب فاعل الفرض. فهذا يبين لنا فضل العلم، ويبين لنا لماذا جاءت النصوص الكثيرة في فضل العلم. عندما يقول ربنا سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد الله على ماذا؟ على هذه الكلمة، كلمة التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو وكفى به شهيدا سبحانه، لكنه استشهد أيضا بعد خلقه، استشهد ملائكته، حملهم أمانة هذه الشهادة، واصطفى من البشر صنفا منهم أيضا استأمنهم على هذه الشهادة، رآهم عدولا ليستأمنهم على هذه الشهادة، وأولو العلم أيضا هم شهداء على هذا. قال نبي الله سبحانه، نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره ربنا بأن يستزيده من شيء إلا بالعلم، وقل ربي زدني علما. يا شيخ مشاري هذا العلم شيء عجب، شوف المحل الخسيس يكون يحل فيه العلم يصير محلا كريما عزيزا. الآن أعزك الله الكلب هذا يعني في مجتمعاتنا شيء خسيس، كلب شتم، لكن إذا حل فيه العلم انتفت عنه هذه الخسة وصار يأكل الناس مما يمسك بفمه هذا الكلب، وهو الكلب المعلم، علمه صاحبه في الصيد. قال ربنا سبحانه وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، هي هذه. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله وأمسك وذكرت اسم الله عليه وأمسك عليك فكل، إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا وجدت مع كلبك المعلم كلب آخر لا تأكل. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ أن هذا معلم وهذا غير معلم، ذاك غير المعلم لا تأكل مما أمسك، هذا المعلم تأكل. كلب الهدهد يتيه على سليمان عليه السلام، سليمان الذي يقص لنا ربنا في كتابه ما 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 بسط له من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص وآخر مقر إلى آخره. يجي هدهد يجترئ عليه بخطاب لا يخاطب به الملوك، فضلا عن ملك نبي، فضلا عن ملك النبي أوتي هذا الجاه العريضة جدا وهذا التسخير للمخلوقات، يقول له أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ، علمت ما لم تعلم. ما الذي علمت؟ شيء من الجغرافيا أن في هذه المكان في هذا المكان ناس، ويجترئ عليه بمثل هذا أحطت بما لم تحط به، لأنه يعني هذا العلم. ولهذا أيضا من يفقد هذا العلم يشك أن يفسد أكثر مما يصلح، وهذا وقع وقد كان أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواه مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخبر فيما يخبر بالكائنات التي ستكون، أنه قال ذات يوم لأصحابه يخرج قوم في أمتي يقرؤون القرآن، ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ مشاري يخاطب الصحابة، الصحابة أكثرهم كان يختم القرآن في 3 أيام، وجمهورهم كان يختمه في 7 أيام، والمأثورات في يعني ختمهم القرآن وفي قراءتهم له وفي قيامهم به وفي اهتبالهم به
كانوا عرفا. عبادا.
وهو حين يخاطبهم يقول لهم أولئك إذا نسبتم قراءتكم إلى قراءتهم فليست قراءتكم شيئا. نعم. يعني كيف كانت قراءة أولئك؟ وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فما الذي فقدوه؟ فقدوا العلم. هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه في النهروان. وفي وإذا قال الإمام مالك رحمه الله إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو طلبوا العلم لا عصمهم من ذلك. هل علم شيء نفيس يا شيخ؟
وهذا يجرنا شيخ إلى أيضا إلى المتجرئين على الفتية من الأصاغر والمتجرئين بشكل عام.
يا شيخ مشاري، من يدري يفهم أن هذه الفتية هي نيابة عن الله في الكلام في دينه، واجترأ حينئذ عليها وطلبها، وهذا يشك في عقله. الناس كانت تتدافعها، الناس عندما أقول لك الناس فمنذ عهد الصحابة يتدافعونها، يؤتى أحدهم ليسأل ذهبوا إلى فلان، ذهبوا لماذا؟ يحب أن يكفل هم بغيره ولا يحب أن يكون
يتورعون عن الفتية.
وأدركنا أئمة كبارا جدا، ومع ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أنا أقول لك قلت لك هو في طبقة شيوخ شيوخنا، هذا الرجل كل من عرفه عرف قدر إمامته ويعني علو كعبه وافتراعه للعلو كلها
رحمة الله.
ولما تقدم بالسن كان يقول، وطبعا تقدم السن يعني زيادة العلم وزيادة التجربة، ويقول إذا سألتموني في شيء فيه آية صريحة من كتاب الله أو حديث صريح من سنة رسول الله أجيب، وإلا فما أجيب عن شيء، ولا أتقلد أقوال الرجال ولا أتحمل مسؤولية أحد. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
العلم الخشية.
خشية. واحد كان في المغرب في أوائل القرن العشرين، كان مفتي مراكش، يقول كنت أجأر إلى الله في قيام الليل، كانت إليه الفتوى، قال كنت أجأر إلى الله في الليل وابتهلت إليه مرارا أن يصرفها عني. وإمام، لماذا؟ أن يخشى أن يجيب اليوم يرى بعد ذلك أن ما أجاب به كان خطأ أو كان تغير، مع أنه معذور بنص الحديث واجتهد فأخطأ فله أجر، لكن مع ذلك هو يحب أن يلقى الله خفيف الظهر. هذه ثمرة الخشية يا شيخ مشاري.
والقرآن شيخ أول العلم، كانوا يحفظون القرآن من الصغر، يعني العلماء الكبار قديما وحديثا.
طبعا يعني نحن لا نعلم في سير العلماء الذين أقبل الناس إليهم ودانوا الله بأقوالهم من كان لا يحفظ القرآن. طبعا معروف الكلام الذي يذكره الأصوليون في شروط المجتهد، أنه لا يشترط فيه أن يكون حافظا للقرآن، بل لا يشترط فيه أن يكون حافظا لآيات الأحكام، ويكفي في حقه أن يكون عالما بها، يعني أن يعرف مظانها، ولا يشترط فيه حفظها. هذا كلام يقوله الأصوليون معروف، لكن من هذا من الأئمة الذي كان هذا قدر معرفته بالقرآن؟ أما كلام يقال في الكتب لكن حظه في واقعهم. ما القرآن هذا هو ما كان الناس يهتبلون به ويعتنون به ويقبلون بكلكلهم عليه، وهو أول العلم.
وكنا نرى كثيرا من أهل العلم عندهم من الخشية والتعبد ويعني الأدب والأخلاق أكثر من زيادة البسط في الكلام
لأن يا شيخ مشاري هذا علامة التوفيق. العلم ينتج الخشية، والخشية تنتج تطلب مواطن رضا هذا الذي يخشى فيؤتى إليها، وتطلب مواطن سخطه فيبتعد عنها. العلم ليس بكثرة الحفظ. أنا ذكرت مرة قول القائل وربما أجري مجرى الجاهلي مخاطب إن كان غير عامل. يجرى مجرى الجاهل، مخاطب عالم لكنه غير عامل بعلمه. يقول ابن وردي: وجمال العلم إصلاح العمل، لماذا تعلم؟ يقول لهذاك صاحبنا الأندلسي الألبيري: إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. يعني لأي شيء تطلب العلم ولا يفيدك علمك هذا خيرا، ما الفائدة منه؟
يكون حجة.
طبعا إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي، بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي. قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي، بين صلاتي وتحياتي هي في عيني.